بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض، وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله آثارا وكلاما عن السلف، في أنه إذا علم أن الحامل على الكلام هو المنافسة ونحو ذلك من أمور الدنيا، فإن هذا أعرض عنه العلماء وعن قبوله إن وجد هذا، أو كان في حال غضب قال كلمة لم يرد معناها الحقيقي المعروف ونحو ذلك. ولا يزال في ذكر ذلك وفي التمثيل له. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: وروى علي بن مسهر عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما علم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان غلامين صغيرين. كذا ضبطها عندنا ما علم، محتوى لأنها غلط، ما علم أنس بن مالك، إنه قال وأبو سعيد فهو علم. ما علم أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان غلامين صغيرين. هذا الأثر وصله ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق علي ابن الهيثم، قال: أخبرنا المعلى ابن منصور عن علي بن مسهر، فذكروا بهذا الإسناد. ورجال إسناد ثقات سوى علي بن الهيثم، قال في التقريب مقبول، روى عنه ثلاثة من الرواة ولم يوثقه أحد، إلا أن البخاري أخرج له حديثا واحدا، فإذا قال في ابن حجر مقبول أي عند المتابعة. ومن المعلوم أن أنس بن مالك وأبا سعيد كانا أكبر من عائشة، فعائشة أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بنحو سنتين وهي بنت تسع، وأنس في حين الهجرة قد كان ابن عشر، وبنحو أبو سعيد فهما أكبر منها. مثل به ابن عبد البر هذا الأثر أن العلماء قال لم يقبلوا هذا، لم يأخذوا بقول عائشة هذا، هذا إذا صح عنها، وإلا كما سبق أن في رجلا حاله أنه مقبول أي عند المتابعة، لكن إن صح عنها يقول العلماء لم يأخذوا به، بل رووا عن أنس وأبي سعيد، وهما ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، قال: وذكر المروزي في كتاب الانتفاع بجلود الميتة في قصة عكرمة ذبا عنه ودفعا لما قيل فيه ما يجب أن يكون في بابنا هذا. فمن ذلك أنه ذكر حديث سمرة أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان في الصلاة عند قراءته، وهذا الحديث ضعيف، والمعروف أنه كان له سكتة واحدة بعد تكبيرة الإحرام يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، هو الذي في الصحيحين. وأما حديث السكتتان، سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الانتهاء من الفاتحة، فهو ضعيف، بل عبد شيخ الإسلام رحمه الله هذا من البدع أن يتحرى الإمام سكتتين، الأولى ثابتة بالسنة، وأما الثانية التي هي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة فلم يرد به دليل صحيح. قال أنه ذكر حديث سمرة أنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكتتان في الصلاة عند قراءته، فبلغ ذلك عمران بن الحصين فقال: كذب سمرة، وكتب إلى أبي بن كعب فكتب أن صدق سمرة. وهذا الحديث مشهور جدا ومع شهرته وضعيف، مخرج في الإرواء في السلسلة الضعيفة. الشاهد منه قوله: كذب سمرة، وللفائدة أن كذب في لغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ، سيأتي معنى آثار كثيرة فيها كذب فلان، وهو من الصحابة أو من التابعين، المراد أخطأ. ومثله ما قال المروزي: حدثنا إسحاق بن راهوي وأحمد بن عمرو قال: حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس قال: كنت جالسا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: إن أبا هريرة يقول: إن الوتر ليس بحتم، ليس بواجب، فخذوا منه أو دعوا. فقال ابن عمر: كذب أبو هريرة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة. هذا سند صحيح، قصة هذا عن ابن عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح واحدة، لا ينافي ما قاله أبو هريرة أن الوتر ليس بواجب، فالوتر ليس بواجب، وهذا الحديث الذي ذكره ابن عمر لا يدل على الوجوب. والشاهد منه قوله: كذب أبو هريرة، أي أن العلماء لم يأخذوا هذا القول ويعدوا أبا هريرة كذابا، مع أنه كما سبق أنه إذا أطلقوا ذلك فالمراد به الخطأ، أي أخطأ أبو هريرة في هذا القول، لم يريدوا حقيقة الكذب، فلا يرد هذا أصلا. لا يقال إن العلماء لم يأخذوا به ويكذبوا أبا هريرة، بل يقال إن المراد بالكذب هنا الخطأ. فهذه الأمثلة غير واردة أصلا على هذا الباب. قال: وكذبت عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله عنهما، كذا في نسخة وفي نسخة، وخطأت عائشة، والذي في الصحيح أنها خطأته ولم تكذبه، قالت وهم أو أخطأ. قال: وخطأت عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله عنهما في عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد ذكرنا ذلك في كتاب التمهيد، وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا، ولكن أهل العلم والفهم والميز
التمييز بين الأمور
لا يتلفتون إلى ذلك، لأنهم بشر يغضبون ويرضون، والقول في الرضا غير القول في الغضب. ولقد أحسن القائل: لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. ومن أشنع شيء روي في هذا الباب وأشده نوكا،
والنوك هو الحمق والأنوك هو الأحمق.
ومن أشنع شيء روي في هذا الباب وأشده نوكا وجهلا ما حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا القاسم ابن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا هارون ابن معروف قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: كان الضحاك ابن مزاحم يكره المسك، فقيل له: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به. قال: نحن أعلم منهم.
هذا الإسناد رجال وثقات، لكن فيه احتمال في سماع ابن شوذب من الضحاك. ومحتمل أنه سمع منه، ومحتمل أنه لم يسمع منه، ولم يذكروا في الرواة عنه.
قال: وذكر المروزي قال: حدثنا الحلواني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب قال: قدم علينا عكرمة،
أي للعراق،
فلم يزل يحدثني حتى صرت بالمربد، ثم قال: أيحسن حسنكم مثل هذا؟
وهذا صحيح عن عكرمة، حسنكم مراد به الحسن البصري، أي هل يحسن مثل هذا الحديث والكلام؟
قال أبو عمر: وقد علم الناس أن الحسن البصري يحسن أشياء لا يحسنها عكرمة، وإن كان عكرمة مقدما عندهم في تفسير القرآن والسير.
والشاهد من هذا أن هذا الذم للحسن وقول عكرمة: أيحسن حسنكم مثل هذا، هذا مما لم يلتفت إليه أهل العلم، بل كان الحسن البصري كما قال ابن عبد البر يحسن أشياء لا يحسنها عكرمة. وقال ابن عبد البر: وإن كان عكرمة عندهم مقدما في تفسير القرآن والسير، حتى الحسن هو من أئمة التفسير، وكم له أقوال في التفسير من أحسن ما يكون في تفسير الآيات.
قال رحمه الله: وقيل لعروة ابن الزبير إن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث بمكة بعد أن بعث 13 سنة، فقال: كذب، إنما أخذه من قول الشاعر. قال أبو عمر: والشاعر هو أبو قيس صرمة بن أنس الأنصاري، ويقال ابن أبي أنس، هو القائل: ثوى في قريش 14 حجة
في سنة،
يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، في شعر قد ذكرناه في كتاب الصحابة عند ذكر أبي قيس هذا.
الصواب مع ابن عباس أصح من قول عروة. وقد كان عروة يذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة 10 سنين، وقول ابن عباس أصح من قول أنه بقي 13 سنة. قال وعن سعيد بن جبير أنه قال في العمرة هي واجبة، فقيل له إن الشعبي يقول ليست بواجبة، قال كذب الشعبي. وهذا صحيح والشاهد منه من سبق. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الله عز وجل وشاهد ومشهود فأجاب فيه، فقيل له إن ابن عمر بن الزبير قال كذا وكذا خلاف قوله، قال كذبا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كذب المغيرة ابن شعبة. وعن عبادة بن الصامت أنه قال كذب أبو محمد، يعني في وجوب الوتر، وأبو محمد هذا اسمه مسعود ابن أوس أنصاري بدري. قال ذكرناه في الصحابة ونسبناه، وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره في قصة الوتر. واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد الحديث. قال المروزي وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. قال حدثنا معمر عن أيوب قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المعاصي، فأمره أن يوفي بنذره، نذر معصي، فسأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذره. وقول عكرمة في هذا هو الصحيح، لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وأكثر العلماء على أن نذر المعصية فيه كفارة، فعكرمة أفتى أنه يكفر ولا يفي، والحسن أفتى أنه يفي بنذره. قال فرجع الرجل إلى سعيد ابن المسيب فأخبره بقول عكرمة، فقال ابن المسيب لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره. فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره، فقال عكرمة أما إذ بلغتني فبلغه، أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان من شعر، وسله عن نذرك أطاعة هو لله أم معصية، فإن قال هو طاعة فقد كذب على الله، لأنه لا تكون معصية الله طاعته، وإن قال هو معصية فقد أمرك بمعصية الله. والقصة هذه صحيحة، خرج أيضا عبد الرزاق سنده صحيح. الشاهد منه فقد كذب على الله. أي هذه كلمة قالها في هذا الحال، في حال غضبه من سعيد أو نحو ذلك، وإلا سعيد سيد التابعين. قال المروزي فلهذا كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة ما كان، حتى قال فيه ما حكي عنه أنه قال لغلامه برد، أي ابن المسيب قال له لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. والقصة هذه صحيحة عند الفسوي في كتابه المعرفة، وعند ابن عساكر في تاريخ دمشق سنادها صحيح، أنه كان يقول لغلامه لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. عكرمة معروف صدقه وثقته. إذن كل هذا يوجهها أبو عمر، أي هذه كلمات قيلت في حال غضب، هذه كلمات قيلت لسبب من الأسباب، ولم يقبلها العلماء ويأخذوا بها، وإلا لو قبلوا لكذبوا سعيد بن المسيب، وكذبوا عكرمة، وكذبوا من سبق ذكره من بعض الصحابة، هذا لم يقل به أحد في تكذيب هؤلاء الأئمة. قال: وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق، صاحب السيرة محمد بن إسحاق بن يسار، لشيء بلغه عنه تكلم به في نسبه وعلمه، أي ابن إسحاق تكلم في نسب مالك، كان يقول إنه مولى من الموالي، وتكلم في علم مالك، يقول إنه أعلم بمالك من علمه أو أخبر به من علمه. قال أبو عمر: والكلام ما روينا من وجوه. عن عبد الله بن إدريس أنه قال: قدم علينا محمد بن إسحاق فذكر لنا شيئا عن مالك، أو فذكرنا له شيئا عن مالك فقال: هاتوا علم مالك فأنا بيطاره. قال ابن إدريس: فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لمالك بن أنس فقال: ذاك دجال من الدجاجلة. ونحن أخرجنا من المدينة، قال ابن إدريس: وما كنت سمعت بجمع دجال قبلها، يعني على ذلك الجمع. والقصة هذه صحيحة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي غيره. فقال مالك إن ابن إسحاق دجال، أي كذاب، صيغة مبالغة، هذه قالها مالك إما في شيء مخصوص أنه دجال حين قال إن مالك من الموالي، أو أنه دجال في قوله إنه أعلم بعلم مالك منه وأعرف بعلم مالك، يعني يقول هو في هذا كذاب غير صادق. ولم يريد العلماء أنه كذاب ابن إسحاق، فابن إسحاق مقبول الحديث، حسن الحديث، وثقه جماعة من الأئمة. قال: وكان ابن إسحاق يقول فيه، أي في مالك، إنه مولى لبني تيم قريش، وقاله فيه ابن شهاب أيضا، فكذب مالك ابن إسحاق لأنه كان أعلم بنسب نفسه، وإنما هم حلفاء لبني تيم في الجاهلية، حلفاء لهم وليسوا موالي لهم، والحليف غير المولى. وقد ذكرنا ذلك وأوضحنا في صدر كتاب التمهيد. وربما كان تكذيب مالك لابن إسحاق في تشيعه وما نسب إليه من القول بالقدر، وأما الصدق والحفظ فكان صدوقا حافظا أثنى عليه ابن شهاب، ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة قلة من قلة العلماء. قال: وقد روي عن مالك أنه قيل له: من أين قلت في محمد بن إسحاق إنه كذاب؟ فقال: سمعت هشام بن عروة يقوله. وهذا تقليد لا برهان عليه. وقيل لهشام بن عروة: من أين قلت ذلك؟ قال: هو يروي عن امرأتي والله ما رآها قط. إذن هذا مستند تكذيب بن إسحاق، أنه كذبه هشام، قال ابن إسحاق كذاب دجال يروي عن امرأتي وما رآها قط. ومن هي امرأة هشام؟ فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وقد كانت من الثقات الراويات، بل كان هشام بن عروة زوجها يروي عنها، فاطمة بنت المنذر، وروى عنها ابن إسحاق، وروى عنها الزهري، وروى عنها غير واحد من التابعين، محمول أنهم سمعوا منها من وراء حجاب، لعل هذا قاله هشام بدافع الغيرة كما جاء في رواية عنه يوضح ذلك. جاء عنه عن هشام في تاريخ بغداد أنه ذكر ابن إسحاق فقال عدو الله الكذاب يروي عن امرأتي من أين رأها، يعني كأنه قاله بدافع الغيرة، وإلا فقد وجه العلماء كما سيأتي عن الإمام أحمد أنه ممكن سمع منها من وراء حجاب ولا يلزم أنه رآها. قال أحمد بن حنبل عند ذكر هذه الحكاية قد يمكن ابن إسحاق أن يراها أو يسمع منها من وراء حجاب من حيث لم يعلم هشام، أي فابن عبد البر بين مستند هذا التكذيب لابن إسحاق أنه إلى قول هشام بن عروة، وهو قول ليس بمستند صحيح تكذيب بن إسحاق في هذه الحالة. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أحمد بن صالح قال سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن زياد بن سمعان فقال ثقة، قلت إن مالكا يقول في كذاب، قال لا يقبل قول بعضهم في بعض. وأما عبد الله بن وهب أو عبد الله بن زياد بن سمعان فهو شديد الضعف جدا، كذبه مالك وقال في غير مالك متروك، وبعضهم قال في واهي الحديث، فهذا مقبول من مالك وافقه عليه العلماء وكان بحق. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مسلم بن القاسم قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن أحمد بن فيروز قال حدثنا علي بن خشرم قال سمعت الفضل ابن موسى يقول دخلت مع أبي حنيفة على الأعمش نعوده، فقال له أبو حنيفة يا أبا محمد لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتك، أو قال لعرتك أكثر مما أعوده، فقال له الأعمش والله إنك لثقيل وأنت في بيتك فكيف إذا دخلت علي؟ قال الفضل فلما خرجنا من عنده قال أبو حنيفة إن الأعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابه، فقلت للفضل ما يعني بذلك؟ قال كان الأعمش يرى الماء من الماء ويتسحر على حديث حذيفة. الشاهد منه قول أبي حنيفة في الأعمش إنه لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابه، مراده أي بناء على اختياره، فقد كان اختيار الأعمش أن الماء من الماء بناء على أحاديث قد نسخت أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل أنه لا غسل عليه، هذا الحديث منسوخ كان في أول الأمر ثم نسخ، فهو يقول إن الأعمش يذهب إلى ذلك فلم يغتسل من جنابه ولم يصم رمضان قط لأنه كان يتسحر على حديث حذيفة، فقد سئل بعض التابعين قال تسحرنا مع حذيفة فقيل له متى كان ذلك؟ قال قد كان والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وهذا الرواية يبينها روايات أخرى أن حذيفة كان يتسحر ويخرج إلى الصلاة فيصل إلى المسجد مع إقامة الصلاة ونحو ذلك. فهذه القصة صحيحة، ولكن قال أبي حنيفة هذا في الأعمش باطل، والأعمش كان عالما محدثا إماما متبعا للسنة متمسكا بالأثر. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال قال مالك وذكر عنده أهل العراق، أي أبو حنيفة وأصحابه، فقال أنزلوهم منزلة أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وهذا قول شديد من الإمام مالك فيهم. وليس معنى أنهم جميعا كذابون أو لا يقبل قولهم، فقبل العلماء أقوال أناس منهم، أما الحديث فهم في ضعفاء أبو حنيفة وصاحبه. قال محمد بن جرير وأخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد ابن محمد الصيدلاني قال سمعت محمد بن الحسن أنه دخل على مالك بن أنس يوما فسمعه يقول هذه المقالة التي حكاها عنه ابن وهب في أهل العراق، أنه قال الفقهون بأهل الكتاب، ثم رفع رأسه فنظر مني فكأنه استحيا وقال يا أبا عبد الله أكره أن تكون غيبة، كذلك أدركنا أصحابنا يقولون. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال أخبرنا هلال بن العلاء قال أخبرنا حسين بن سعيد التونهاري قال سمعت سعيد بن منصور يقول كنت عند مالك بن أنس فأقبل قوم من أهل العراق فقال تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وروى أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال سمعت جبير ابن دينار قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة، أي لأنه كان قدريا إلا فهو فقيه مفسر محدث ثقة، إلا أنه كان عنده بدعة القدر. قال وسمعت قتادة يقول متى كان العلم في السماكين، يعرض بيحيى بن أبي كثير وكان أهل بيته سماكين. وذكر أبو يوسف أو أبو يعقوب يوسف بن أحمد المكي قال حدثنا جعفر بن إدريس المقري قال حدثنا محمد بن أبي يحيى قال حدثنا محمد بن سهل قال سمعت ليث ابن طلحة يقول سمعت سلمة بن سليمان يقول قلت لابن المبارك وضعت من رأي أبي حنيفة ولم تضع من رأي مالك، قال لم أره علما. وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، أي هذا إذا تبين بالدليل أو القرينة أن هذا الكلام نتج في حال غضب أو كان الدافع إليه الحسد أو المنافسة كما سبق، فهذا نعم لا يلتفت إليه ولا يسمع ولا يعرج عليه. إذا رأينا كلاما لأحد أهل العلم في أحد من أهل العلم كلمة قالها في حال غضب لم يردها، وربما لو سئل عنها في موضع آخر لم يقل بها، فهذه لا تؤخذ عنه. أو كلام علمنا أن الدافع له في قوله الحسد لهذا الذي تكلم فيه أو المنافسة، فهذا أيضا لا يقبل ولا يلتفت إليه كما قال ابن عبد البر. وهذا كما سبق هي وقائع حصلت، وقائع، وإلا فكلام أئمة الجرح والتعديل أهل الورع وأهل الصلاح أهل التقوى والخوف من الله جل وعلا الأصل أنه مقبول. كم لمالك من كلمات أخذ بها العلماء، مثل هذه الكلمة في ابن إسحاق ما أخذوها منه، قيلت في حال غضب أو في شيء معين. وهكذا كم للأئمة من كلام أخذ به العلماء، وهذا هو الأصل فيهم في الأئمة، أنهم لا يتكلمون إلا بورع، لا يتكلمون إلا بخوف من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقولوا بغير حق. ومع ذلك هم بشر يخطئون ويصيبون، ليسوا معصومين. قد يقولون الكلمة في حال الغضب، وقد يكون الدافع أمرا آخر، فإن دل دليل على ذلك فهذا لا يلتفت إليه، وإلا فالأصل هو قبوله. وقد مثل ابن عبد البر رحمه الله بأفراد وأقوال لبعض الأئمة، ولو جئت تنظر في الأئمة الذين مثل بهم وكم هو كلامهم الذي قبله العلماء، لو وجدت هذا الشيء بجانب ليس بشيء، ربما قبلوا منه مئات الكلمات في بعض الرواة، وهذه الكلمة ردة أو كلمتان لسبب من الأسباب، هذا واضح. فكلام الأئمة الذين انتصبوا لهذا الشأن الأصل هو قبوله، وأنهم لا يتكلمون إلا بحق، والدافع لهم الدين وليس هو الدنيا. ولذا بعض الأئمة ضعف أباه مع حبه لأبيه وإجلاله له، لما سئل علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي، عن أبيه جعفر عبد الله بن جعفر السعدي، قال: أبي ضعيف، ولو كنت مداهنا أحدا أو مجاملا أحدا لداهنت أبي، ولكنه الدين. فالدين حملهم حتى أن يقولوا في من هو أقرب الناس إليهم بالحق. وهذا يبين ما في كلامهم من الورع، من التقوى لله، من الخوف. وهكذا ينبغي أن يكون الذي يتكلم. فإن وجدت دليل قرينة تدل على أن هذه كلمة قالها في حال غضب لم يردها، أو لم يرد ظاهرها على إطلاقه، وإنما هي كلمة قيلت في حال غضب، أو تكلم بكلام علمنا بقرينة أنه دفع إليه أمر المنافسة في الدنيا وأمر التحاسد، فهذا هو الذي مثل به ابن عبد البر، ولا شك أن هذا لا يلتفت إليه. قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا محمد بن يحيى المصري قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سئل مالك عن مسألة فأجاب فيها، فقال له السائل: إن أهل الشام يخالفونك فيها، فيقولون كذا وكذا. قال: ومتى كان هذا الشأن بالشام؟ إنما هذا الشأن وقف على أهل المدينة والكوفة. هي أمر العلم والقول فيه. وقد سبق أن مالك ماذا قال في أهل الكوفة؟ أنزلوهم منزلة أهل الكتاب. وهنا قال: إنما هذا الشأن في أهل المدينة والكوفة، أي يذكر علمهم وأن عندهم من العلم ما يقبل قولهم به. وهذا خلاف ما تقدم من قوله في أهل الكوفة وأهل العراق، وخلاف المعروف عنه من تفضيله للأوزاعي، وخلاف قوله في أبي حنيفة المذكور في الباب قبل هذا، لأن شأن المسائل بالكوفة مداره على أبي حنيفة وأصحابه والثوري. وقال عبد الله بن غانم: قلت لمالك: إنا لم نكن نرى الصفرة ولا الكدرة شيئا، من المرأة أنها لا تؤثر ولا تعتبر حيضا، لا نرى ذلك إلا في الدم العبيض. فقال مالك: وهل الصفرة إلا دم؟ ثم قال: إن أهل هذا البلد، أي المدينة، إنما كان العمل فيه بالنبوة، وإن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر الملوك. وهذا من قوله أيضا خلاف ما تقدم، وقد كان أهل العراق يصفون أهل المدينة أن العمل عندهم بأمر الأمراء، مثل هشام بن إسماعيل المخزومي وغيره، وهذا كله تحامل من بعضهم على بعض، وسيأتي لا يزال في الباب يذكر ابن عبد البر رحمه الله بقية من ذلك في بيان هذا المعنى الذي سبق تلخيصه. أخواني يقول هل فاطمة بنت المنذر وهشام بن عروة بينهما قرابة؟ نعم أبناء عم فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهشام بن عروة بن الزبير وهي بنت عمه. أخواني يقول هل صحيح أن مولى تطلق على من أسلم على يده أو على من اعتقه أو على من كان له حلف يسمى ولا حلف؟ نعم يطلق كذلك، والمشهور هو ولاء العتق، والمولى من الألفاظ المشتركة يطلق على السيد ويطلق على العبد العتيق الذي يعتق، يقال للسيد مولى ويقال للعتيق مولى. وقد سبق ذكرنا إطلاقات المولى على هذه الثلاث المعاني، سبق معنا في دروس ماضية. أخواني يقول إذا أوتر الإنسان قبل أن ينام ثم قام في نصف الليل فهل له أن يصلي مثنى مثنى؟ نعم له أن يصلي إذا أوتر من أول الليل ثم استيقظ في آخره أو في وسطه وأحب أن يصلي مثنى مثنى فله ذلك، ولكن لا يوتر مرة أخرى ولا ينقض الوتر الذي قد سبق منه، بل يصلي مثنى مثنى كما فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم. أخن يقول ما حكم المبايعة على الموت في الحرب؟ وهل في ذلك ضابط شرعي؟ وهل يلزم الوفاء بهذه البيعة؟ جاء في حديث الحديبية أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وقال بعض الصحابة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر، وهما بمعنى. فالذي يبايع على أن لا يفر أي وإن أدى به الثبات وعدم الفرار إلى الموت فهذه مبايعة جائزة، ولو بايعوا على أن لا يفروا وأن لا يتركوا مكانهم وإن أدى ذلك إلى الموت فهو أيضا بمعناه. فليس معنى أنه يبايع على الموت أي أنه يتقدم ليقتله العدو، ليس هذا المراد، أنه يضحي بنفسه ولو لم يكن قتل ولو استطاع أن يستتر من العدو، فإن معنى المبايع على الموت أي أنه يثبت في مكانه ولا يتزحزح وإن أدى به إلى الموت. ويقول ما حكم الانسحاب من بعض الأماكن بأمر من القائد؟ هل يعد من التولي يوم الزحف؟ إذا كان المراد يتحيزون إلى فئة يرجعون إلى أصحابهم فهذا ليس من التولي، فالله تعالى قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال أي يخرج من هذا الموضع ويرجع من موضع آخر، أو متحيزا إلى فئة أي ينحاز إلى فئة المسلمين. وقد اختلف ما هي فئة المسلمين، وهم قال إلى البلد الذي فيه المسلمون، إلى المكان الذي يتجمع فيه ولي أمر المسلمين ومن معه، ومن أهل العلم من قال إلى المكان الذي يعسكرون فيه ويتجمع فيه المدد. فالمهم أنه إذا كان ينسحب ليرجع إلى طائفة من أصحابه فهذا ليس من التولي يوم الزحف، إنما التولي أن يترك ويفر يذهب ينسحب. بقي هل هذا الأمر لا يجوز مطلقا أنه يخرج ويترك القتال؟ قال العلماء هذا هو الأصل أنه غير جائز إلا إذا كان في موضع يوقن فيه الهلاك فهذا له أن يخرج، كان يكون مثلا 10 قد أحاط بهم العدو من 3 جهات وهم 1000، لا شك أنهم سيهلكون. فإذا وجد هؤلاء طريقا وخرجوا منه فهذا ليس من الفرار يوم الزحف، لأنهم سيرجعون يقاتلون، وهم إنما خرجوا لأجل ألا يكون في ذلك هلاكهم، لا أنهم تركوا ذلك وهم قادرون على القتال. هنا قد عجزوا، صاروا معذورين عاجزين. فهذه 3 أمور استثناها العلماء، ليس هذا من التولي يوم الزحف. إذا كان سيتحرف لقتال إلا متحرفا لقتال، يخرج من مكان ليعود من مكان آخر، أو التحيز إلى فئة، يخرج من موضع ليرجع إلى فئة المسلمين يتقوى بهم ويرتب أموره معهم، أو إذا كان في موضع أيقن فيه الهلاك. فهؤلاء لهم أن يرجعوا وينظروا أمورهم يرتبونها ثم يعودوا للقتال. فإذا كان أمر القائد لأحد هذه الأمور فليس هذا من التولي ومن الزحف. وإذا كان يأمرهم بترك القتال والانصراف وترك العدو مع القدرة على مقاتلته فهذا لا يجوز، ولا يلزمهم أن يطيعوا في ذلك. ويقول: ما حكم دخول الإنسان بالبطاقة الشخصية إلى المسجد؟ يسترها إذا احتاج إلى حملها، يسترها بحيث لا ترى، وإذا دخل في المسجد وهي مستورة ليس عليه شيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.